بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الثاني من مجالس تفسير الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في الدورة العلمية الثانية بعد 200 في رمضان لعام 40 و400 ألف، ونبتدئه بالقراءة في سورة الأعراف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قوله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس. قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين.
وليس هذا إكراما لإبليس، ليس أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه إكراما له، وإنما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة يعلمها الله عز وجل ليبتلي عباده، فإنه بإبليس يفرق بين المؤمن والكافر، بين الصالح والطالح، بين السني والمبتدع. فهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمهل إبليس وأنظره هذا العمر المديد ليبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده، وليس إكراما على الله عز وجل. ولهذا إجابة الدعاء تكون للكافر وتكون للمسلم. الله عز وجل قد يستجيب دعاء الكافر: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن دعوة الله عز وجل للداعي لا تدل على الكرامة، استجابة الدعاء ليست دليل كرامة، بل هذا مبناه على حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. عن ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: قال علي فينا والله أهل بدر. قال علي
فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم.
قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. عن سفيان بن عيينة قال: كلما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه.
نعم. وطبعا هذه الآية: ونزعنا من صدورهم من غل إخوانا عصر متقابلين، هذا في الجنة، والله سبحانه وتعالى يدخل عباده المؤمنين الجنة وقد طهر قلوبهم، فليس في قلوب أهل الجنة حقد ولا غل ولا حسد ولا استكثار للنعمة على أحد، بل كل يستشعر النعيم ويرضى به، وهذا هو النعيم. من كان أعلى من كان دونه كل يرضى، فالله سبحانه وتعالى يجعل لهم الطهارة الظاهرة والباطنة، فيدخل هؤلاء الجنة طاهرين ظاهرا وباطنا. ومن ذلك أن الله عز وجل يطهر قلوبهم من الأضران، لأنه لا يوجد في الجنة شيء من مادة الشر ومادة المعصية، بل الكمال الذي يتناسب مع أهل الجنة، فلهم الكمال فيها من كل وجه. ولهذا حتى الطهارة من القاذورات الحسية مثل النخامة ومثل البصاق ومثل العرق ومثل الحيض، كل هذا يطهر عنه أهل الجنة، فما بالكم وهو أعظم من ذلك، وهو الطهارة من أمراض القلوب من حقدها وغلها وحسدها. فالله سبحانه وتعالى يطهر هؤلاء. فالله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم.
قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سئل سفيان بن عيينة عن قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فقال: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يحمد الله تعالى على عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله، ومن زعم أن الله تعالى جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل على أنبيائه لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر.
نعم، فهناك فرق بين الخلق وبين الأمر. الأمر كلامه سبحانه وتعالى، والخلق خلقه. كلامه سبحانه صفة له عز وجل، وأما الخلق فهو بائن منه، ولهذا فإنه فرق بين الخلق وبين الأمر. واستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن القرآن ليس بمخلوق، على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن كلام الله عز وجل هو أمره. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: ألا له الخلق والأمر. فهناك فرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذا لا يستقيم. فالأمر غير الخلق. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين. سئل سفيان بن عيينة عن قوله سأريكم دار الفاسقين فقال: سأبين كيف ذلك.
نعم.
قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي.
الله أكبر، الله أكبر. وهذه عقوبة عظيمة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر، الله أكبر. يقول: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. وهذا من أعظم العقوبة، أنك لا تفهم القرآن وأنك تسلب الفهم، كما قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. وهل عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ أن يسلبك الله عز وجل الفهم. يعني إذا سلبك الله الفهم سلبك البصيرة، سلبك الفرقان، والإنسان بلا بصيرة ولا فرقان ضال غافل لا ينتفع بشيء. ولهذا لا نقول كم ممن يستمع القرآن وهو معرض عنه، نقول كم ممن يحفظ القرآن، ليس يستمع القرآن بل ممن يحفظ القرآن وهو معرض عنه وبعيد عنه ولا يعمل به. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. سئل سفيان بن عيينة عن قوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، قال: ختم من الله إلى يوم القيامة. عن ابن عيينة في قوله: وكذلك نجزي المفترين.
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سئل سفيان عن هذا فقال: ختم من الله إلى يوم القيامة، يعني حكم لا يتبدل. نعم.
عن ابن عيينة في قوله: وكذلك نجزي المفترين، قال: كل صاحب بدعة ذليل.
الله أكبر، الله أكبر. هذه كليات مهمة يا إخواني، سبحان الله. كليات سفيان بن عيينة كليات مهمة. قال: وكذلك نجزي المفترين. ولهذا هذه الآية وإن كانت في من عبد العجلة إلا أنها تتناول كل مفتر بخاتمتها: وكذلك نجزي المفترين. هؤلاء أصحاب العجل افتروا، ما جريمتهم؟ الافتراء، أن ادعوا أن هذا العجل إله فافتروا كذبا، فعاقبهم الله عز وجل فقال: سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. طيب، قد يقول قائل: هذا خاص بعبد العجل والحق بما عبدت الأصنام والأوثان للجامع. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نجزي المفترين. فكل مفتر له نصيب من الذل على حسب افترائه، كل مفتر له نصيب من الذل على حسب افترائه، على حسب افترائه. ولهذا صدق ابن عيينة إذ يقول هذا، قال: كل صاحب بدعة ذليل، كل صاحب بدعة ذليل. هذا أثر عظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وكذلك نجزي المفترين. طب لماذا ما قال مثلا ابن عيينة كل مشرك ذليل، لأن هذا في عبادة العيش. أهل السنة صراحة والجماعة، أهل السنة والجماعة إنما قضيتهم من قضاياهم الكبرى قضيتهم عن البدع والأهواء، ولهذا لا يفوتون فرصة في التحذير من هؤلاء، ما يفوتون فرصة ولا يفوتون نصا يشملهم إلا أظهروه للأمة حتى يذكر هؤلاء بنصوص كثيرة ويحذر من هؤلاء بنصوص كثيرة، لتعلم أن القرآن رد على أهل البدع. جميع القرآن من أول سورة الفتحة إلى آخر سورة الناس، لأن أهل البدع يشتركون مع أهل الشرك في الافتراء والإعراض عن القرآن، لكن هذا إعراض أفضل إلى شرك، وهذا إعراض أفضل إلى بدعة، لكن الجامع بينهما واحد. ولهذا قد يستدل أهل العلم بالنصوص التي نزلت في الشرك أكبر مثلا في الأصغر. فالباطل ملة واحد، الباطل ملة واحد وطريقة واحد، كما أن الحق ملة واحد. نعم.
عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه، قال: وهو في كتاب الله. قالوا: وأين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا؟ قالوا: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: كلا، أتلوا ما بعدها، وكذلك نجزي المفترين.
الله أكبر، الله أكبر. ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشى، تغشى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال.
قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: نطق القرآن بزيادة الإيمان ونقصانه. قوله: زادتهم إيمانا، فهذه زيادة الإيمان، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه.
الله أكبر. هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذن هذا دليل على زيادة الإيمان وعلى دخول عمل في مسمى الإيمان. قال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن دخلت فيها كل هذه الأشياء: الصلاة والزكاة وتلاوة القرآن والعمل القلبي من التأثر بتلاوة القرآن وهكذا. فهذه الآيات دلت على أن الإيمان قول وعمل. إنما المؤمنون من هم؟ الذين ينطقون بالشهادتين فقط أو الذين يصدقون بالقلوب؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، عمل جارحي. ومما رزقناهم ينفقون، عمل جارحي بالمال. أولئك هم المؤمنون حقا. من شملتهم هذه الأوصاف؟ كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. من قال هذا بحق برئ من الإرجاء. وحق هذه الكلمة الإيمان قول وعمل ألا يثبت الإيمان لمن لم يكن له قول أو لمن لم يكن له عمل، سواء عمل قلبي أو عمل جرح. فمن لم يكن له عمل قلبي فهذا كافر، ومن لم يكن له عمل جارحي فهذا كافر. شوف سبحان الله، شوف الأزمان تفرض قيودا. لا زال السلف يقولون منذ العصر الأول: من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، لأنهم لما كانوا يقولون هذا كانوا يعلمون أو كانوا على اعتقاد ماذا؟ أنه طالما الإيمان قول وعمل، إذا لا يثبت بلا قول ولا يثبت بلا عمل. لكن جئنا إلى زمان يقول القائل فيه الإيمان قول وعمل ثم يثبت الإيمان بلا عمل، وهذا من أعظم التناقض. كيف يقرر أن الإيمان قول وعمل ثم يثبت الإيمان بلا عمل؟ لهذا تحتاج أنت إلى قيد وتقول بأنه من قال الإيمان قول وعمل على طريقة السلف قول وعمل بحق فلا يثبت الإيمان بلا حقيقة القول والعمل، فالإيمان حقيقته مركبة من القول والعمل، فمن لم يكن عنده عمل قط بجريحته لم تحرك جريحته لعمل فإنه لا يكون مؤمنا. هذا هو الإيمان الشرعي، هذا هو الإيمان الشرعي. هذا يذكرنا بكلام أهل السنة الجماعة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فهم يثبتون العلو لله عز وجل. لما حصل أن وجد قوم يثبتون العلو أيضا ولكن يقصدون به علو الصفة لا علو الذات، فهنا نص أهل السنة الجماعة على علو الذات مع علو الصفات، لأنه وجد من يقول بإثبات علو الصفات دون علو الذات. نعم نعم.
نقل المزني شرح السنة في الإيمان.
نعم.
قال المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
نعم. ما يستقيم الإيمان بلا عمل ولا عمل إلا بإيمان. وأيضا ابن عيينة نفسه ذكر أبو نعيم كان في الحاشية بسنده إليه: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت إبراهيم بن سعيد يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل، فقيل له يزيد وينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى مثل هذا، ورفع شيئا من الأرض وقرأ فزادتهم إيمانا. وهذا رد على المرجئة وعلى الخوارج. طب الخوارج يرون الإيمان قول وعمل لكن لا يرون الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة يرون الإيمان قول، قول القلب قول اللسان قول القلب واللسان، لكن لا يرونه يزيد وينقص ولا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن هؤلاء أوتوا من قبل أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. فابن عيينة هنا يقرر رحمة الله عليه منهج أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه قول وعمل. نعم.
قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، الآية. قال ابن عيينة رحمه الله: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسمية العرب الغيث، وهو قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا.
هذه فائدة، هذه فائدة، لكن تحتاج إلى تتبع. يقول ابن عيينة: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، هذا عرض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم. هنا قالوا: وإذ قال الله من كان ذو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أمطر علينا مش أنزل علينا الغيث. نعم. فقال ابن عيينة: وتسمية العربي الغيث، سمي المطر بينزل هكذا هذا غيث، لكن المطر مراد به العذاب، وهو قوله تعالى: وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطوا. قال في الحاشية: قال ابن حجر: وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله تعالى: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فالمراد به هنا الغيث قطعا، وعلى كل فالأثر صحيح بالنسبة إلى ابن عيينة، وذلك لأنه أخذ من تفسير ابن عيينة كما صرح بذلك ابن حجر. لكن قد يقال هذا أغلبي: إن كان بكم أذى من مطر وليس يعني من عذاب. نعم نعم. في القرآن
موضع واحد اللي هو بكر بن حجر وبقيه المواضع في العذاب.
نعم.
قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. قال ابن عيينة رحمه الله: فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم.
نعم.
قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200، فأنزل الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف عنهم وكتب ألا يفر 100 من 200.
نعم، يعني هذا الأمر أولا كان المسلمون لا يجوز لهم أن يفر الواحد ولو كان أمامه 10، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنهم بعد ذلك، فجاز للواحد أن يفر إذا كان ما يقابله أكثر من 2، يثبت إذا كان يقابله 2، أما إذا كان فوق ذلك فيجوز له الفرار. قال سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ودل هذا على تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى نزل عليها أحسن التشريع، فالله عز وجل يخفف على هذه الأمة. ودل هذا على أن يؤخذ من هذا أن منهج التخفيف في الحد المشروع، انظروا لهذا القيد، منهج التخفيف في الحد المشروع هو منهج الأنبياء ومنهج القرآن ومنهج العلماء، ولا ينبغي أن يشق عالم على الأمة وأن يختار لها الأشق، بل يختار لها الأرفق، ولا يفعل هذا إلا العلماء، ولا يعرف الرخص ويأخذ بها في مواضعها إلا العلماء، ويأخذ بالعزائم في موضعها، فالعلماء يعرفون العزيمة والرخصة ويعرفون التخفيف والرفق، لكن لابد أن نفرق بين هذا التخفيف والرفق وبين التحلل والتميع الذي يلجأ إليه الكثير تحت مسمى الرفق. ولهذا نقول هذا بضابط الشرع، وإلى فالدين نفسه كله يسر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر. يبقى الدين الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى، فحجاب المرأة يسر، وغض البصر يسر، وعفة الفرج يسر، وأكل الحلال يسر، وتحريم الربا يسر، كل هذا يسر. فما كلف الله عز وجل الأمة بشيء إلا وفي مستطاعها أن تأتي به. إن هذا الدين يسر، يبقى لا يجوز الإنسان أن يشق على الأمة وأن يشق على من تحت يده، لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يرفق، ينبغي أن يرفق، وينبغي أن يخفف ويكلف كل واحد من الناس ما يستطيع ويتعامل مع الناس بما يقدرون عليه، بما يقدرون عليه. نعم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة. سؤل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لما لم يكتف في صدر براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه الصورة نزلت في المنافقين.
نعم، هذا وجه ذكره أهل العلم، واتفق أهل العلم على أن سورة براءة لا تبدأ بالبسملة، ثم نظروا في العلة من ذلك، لكن هم متفقون على أن هذه الصورة لا تبدأ بالبسملة، فجميع سور القرآن تبدأ بالبسملة إلا هذه الصورة. ومصحف عثمان رضي الله عنه فيه أن كل صورة كانت كان يؤتى بالبسملة قبلها، لأن البسملة جعلت في مصحف عثمان رضي الله عنه، إلا هذه الصور، إلا هذه الصور. نعم.
قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: الحج الأكبر يوم يوضع فيه الشعر، وتهراق فيه الدماء، ويحل فيه ويحل فيه الحرام.
اللي هو يوم العاشر، هذا يوم الحج الأكبر، ووصف بأنه الحج الأكبر لأن جل أعمال الحج تقع فيه، لأن جل أعمال الحج تقع فيه، ففيه رمي جمرة العقبة الكبرى، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف، وفيه السعي لمن لم يكن قدم سعيه مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. فجل أعمال الحج تقع في هذا اليوم. ماذا يبقى بعد ذلك من أعمال الحج؟ يبقى المبيت بمنى ورمي الجمار، هذا هو، هذا الذي يبقى. لما جل أعمال الحج لما تقع يوم الحج الأكبر من الرمي ومن النحر ومن الحلق والطواف والسعى، هذا الترتيب: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. نعم.
قوله تعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سئل سفيان بن عيينة عن البشارة: أتكون في المكروه؟ قال: ألم تسمع قوله: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟
نعم، هذا على وجه التهكم، هذا على وجه التهكم. نعم.
قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد، قال: من يد، قال: من يده، ولا يبعث بها مع غيره.
قوله تعالى: وكل جزية تبذل فهي عن يد، لأن بذل الجزية يدل على علو الإسلام، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن مجرد إعطاء الجزية هذا يتحقق فيه الوصف عن يد وهم صاغرون، فكل من أدى الجزية فهو متحقق في هذا الوصف، لأنه لا يؤديها إلا من صغر، فدل هذا على أن الإسلام يعلو ولا يعلى. والبعض تكلم في صفة زائدة عن مجرد الإتيان، والبعض تكلم بهذا. قال في الحاشية: وشهد الطبري بذلك إذ قال: وكذلك تقول العرب لكل معطٍ قاهرا له شيئا طائعا له أو كارها، أعطاه عن يد، عن يده وعن يد، وذلك نظير قولهم: كلمته فما لفم، ولقيته كفة لكفة، وكذلك أعطيته عن يد ليد. ولهذا فسر البعض عن يد عن قهر لهم وغلبة، هكذا قال ابن كثير في تفسيره. وقال البغوي: عن يد عن قهر وذل. وقال الخازن: عن يد يعني عن قهر وغلبة. وقال الشوكاني: عن يد في محل نصب على الحال، والمعنى عن يد مواتية غير ممتنعة. وقيل معناه: يعطونها بأيديهم غير مستنبين فيها أحدا. وقيل معناه: نقد غير نسيئة، يعطونها يعني نقدا غير نسيئة. وقيل عن قهر، قيل معناه عن إنعام منكم عليهم، لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم. وقيل معناه مذمومون. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعظم، ولعله يعني أبو عبيد، قال أبو عبيدة: نعم، يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد، وعليه يكون ليس يعني يحتاج الأمر إلى أن تأتي مثلا وتقول: لابد أن ينكس رأسه، لابد أن مثلا تتركه زمانا طويلا قبل أن تأخذ منه، لابد، لا، هذا ليس باللازم. كونه يعطيها عن قهر هذا يساوي عن يد. نعم. وذلك لأن إعطاء الجزية يدل على علو الإسلام. نعم.
قوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قال الذين قالوا الجن بنات الله.
نعم.
قوله تعالى وصل عليهم،
هؤلاء قالوا عزير بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. الذين قالوا الجن بنات الله، كل من نسب إلى الله عز وجل الولد وكل من نسب له الشريك فقولهم واحد. نعم.
قوله تعالى
هؤلاء قالوا عزير ابن الله والآخرون قالوا الجن بنات الله، فقولهم واحد ولا لا؟ نعم
شيخنا.
نعم.
يقول في الحاشية والذين لا يرون أن الإيمان يزداد وينقص قالوا إن الإيمان شيء واحد، وأول أدلة المخالفين بزيادة العمل لا بزيادة الإيمان. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة كبير، وجمهور السلف على الاعتقاد بأن الإيمان يزداد وينقص. يعني قوله فالخلاف في هذه المسألة،
لا هذا كلام باطل. قوله في الحاشية وعلى كل فالخلاف هذه المسألة كبير، هذا كلام باطل. نعم. أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا.
قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سئل سفيان بن عيينة عن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقال أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء، فقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتك سكن لهم، والسكن من السكينة، فصلى عليهم كما صلى على إبراهيم وعلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهؤلاء الأنبياء المخصوصون منهم، وعم الله هذه الأمة بالصلاة وأدخلهم فيما دخل فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في شيء إلا دخلت فيه أمته. وتلا قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية.
نعم. قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أدع لهم وصل عليه فإن صلاتك سكن لهم. والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء من الله عز وجل، الصلاة على العبد ثناؤه عليه. والصلاة تكون للأنبياء، يختص الأنبياء بالصلاة، لكن تقع الصلاة لهذه الأمة أيضا على أفرادها في مواضع، منها أن يقع ذلك تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فحينئذ تقع الصلاة هنا على آل محمد تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني عند إعطاء الصدقة للإمام، فالإمام يصلي عليهم ويدعو لهم كما قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا تقع الصلاة أيضا في هذا الموضع. وإلا فعند الإطلاق والعموم فإن الصلاة تختص للأنبياء والمرسلين، والترضي يكون للصحابة والترحم يكون لمن بعدهم. وفرق بين الصلاة والرحمة، ولهذا القول بأن الصلاة تعني الرحمة هذا قول يرده القرآن، فإن الله عز وجل ذكر الصلاة والرحمة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغير بين الصلاة وبين الرحمة. ولهذا كما قال أبو العالية وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم.
قوله تعالى لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال أحسابه عن أبيه قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى.
نعم.
قوله تعالى
ولا شك أن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى، وكل مسجد يقوم على التوحيد وعلى السنة فهو مسجد مؤسس على التقوى، يلحق من جهة المعنى بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد الذي أسس على التقوى، هذا الراجح. نعم. وما جاء في مسجد قباء أنه أسس على التقوى هذا لا يتعارض، لأنه أيضا أسس على التقوى. نعم.
قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون.
احذروا المحشي هنا يبدو أن عنده لوثات، لأنه في أيضا في نهاية الصفحة هذه 264 قال: وأما الخبر عن مسجد الضرار الضرار والفائية الباب فقد أفاض في الحديث فيه الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن أحيل عليه. لا نحيل على سيد قطب أبدا. وهذا الرجل يبدو عنده زيغ، محش هذا عنده زيغ، كونه يذكر هذا، هذا جاهل، هذا جاهل. من أحال على سيد قطب هذا جاهل، هذا جاهل، نعم، منحرف.
قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. قال ابن عيينة رحمه الله: إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح.
وقيل هو الصائم، السائحون هم الصائمون، نعم.
وقال ابن عيينة
المقدم، نعم.
وقال ابن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه تارك اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح.
فقول ابن عيينة: إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو سائح، المراد به الصائم. وإلا إذا ترك الطعام والشراب والنساء بلا صيام فهذا ممنوع، لأن الله عز وجل ما تعبدنا بترك الطعام والشراب والنساء بدون صيام، ما تعبدنا بهذا. ولهذا من ترك نوعا معينا من الطعام فضلا عن الطعام، من ترك نوعا معينا من الطعام يتعبد الله به فهذا ضال، إلا إذا كان الله قد حرم هذا الطعام. لكن أن يكون الطعام مباحا ثم يحرمه على نفسه فهذا من التنطع ومن التشدد ومن التكلف، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، أن يترك طعاما شرابا شرابه، يترك بعض اللباس، يترك بعض كذا تعبدا وتقربا إلى الله بزعم أنه زاهد، فهذا لا يجوز، هذا تنطع. لم يكن عليه لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون، لم يكن عليه أحد من سادات الأمة أنه يترك شيئا من الطعام تعبدا أو الشراب تعبدا، وإنما على الإنسان أن يحل الحلال وأن يحرم الحرام وأن يتناول المباح. أي طعام منع النبي نفسه منه؟ اللحم أكل صلى الله عليه وسلم، أخذ عرقا زرع يأكل فيه ويقول: أنا سيد ولد آدم. ودخل بيته فوجد لحما فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لبريرة تصدق بي على بريرة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية، نعم، فلا تغتروا بهذا. بعض الناس قد يظهر تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، ويظن أنه بهذا أعبد الناس، بل للأسف يأتي من يترجم له يقول: ما شاء الله شيخ فلان، ما شاء الله، والله ما كان يأكل لحم، شيخ فلان ما كان يلبس مرقع، شيخ فلان ما شاء الله ما ركب سيارة أبدا، مرة جيناه بالسيارة أبى لن يمشي على الأقدام، ما شاء الله شيخ فلان، هذا ما يحتاج أن تقول ما شاء الله، هذا ترقيه، ارقي الشيخ فلان، هذا يحتاج إلى رقية، هذا ما يحتاج إلى أن تقول ما شاء الله وتخاف عليه الحسد، هذا ارقيه، ارقيه، اقرأ عليه، لأن هذا عنده شيطان يسول له ويزين له ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أعبد شيخه كذا أعبد من الرسول، شيخه أعبد من الرسول من جهة دواب عصره، ركب الناقة ركب الناقة، ركب الحمار ركب الحمار، ركب البغل ركب البغل، ما الذي ما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هي الآلات التي يركبها الناس في الزمان هذا والعصر، عندنا السيارات وعندنا التكاتك وعندنا الدراجات البخارية وعندنا كل هذا، خلاص اركب، اركب ما تأثر لك، فلا تمتنع مثلا أن تركب شيئا من هذا تكبرا، لا يجوز لك. فاللباس المراكب كل هذا، لو أن الإنسان جاء له مثلا أو كان عنده سعة في الأموال وبنى بيتا طيبا يسع واسع أولاد واسع أضيافة، فلا يقال كيف هذا شيخ يبني بيوتا، البيوت حرام يعني؟ لا، بس يعني ينبغي أن يتواضع. وهل بناء البيت من الكبر؟ هل بناء البيت من الكبر؟ إنما هذا تحدث بنعمة الله. بل الذي أراه أن إظهار النعمة عند المشايخ وطلاب العلم أولى من غيرهم، لأن الناس يعتقدون المشايخ هؤلاء ما عندهم فلوس وأنهم ضاعت دنياهم بسبب تفرغهم للعلم. ألا فلتعلموا أن دنيانا أفضل من دنياكم. من غير تكلف ولا كسب المحرم. فالإنسان إذا أظهر النعمة أظهر هذه النعمة فهذا قد يكون له منافع أخرى، قد يكون له منافع أخرى. وإبراهيم عليه السلام لما جاء أضيافه قال ما أكل لحم ولا جاء بعجل حنيذ. طيب ما كنا عندي عجول ما شاء الله، ويأتيني الضيف أذبح له عجلا، وضيف أذبح له كبشا، وضيف أذبح له رومي، وضيف هذا الحمد لله كرم، لكن نأتي بالضيف بورق الخص خذ، ولابد أن تزهد وأن تتقشف وأن وأن. لا، طالما الله من علينا الحمد لله. زي بعض الناس مثلا يقول لك في الاعتكاف لابد أن ننوي التقشف ولا نأكل شيئا، ها يبقى شيء كذا ما تيسر، خسرة خبز وأوراق خص وغير ذلك. طيب إذا ما والله لو ما في إلا هذا الحمد لله نصبر، لكن لو من الله علينا ها وفتح الله علينا بقى في أرز مع ورق الخص جيد، فجاء مثلا ما وضع قطعة لحم والله هذه جيد الحمد لله. المطلوب يا أخواني في الاعتكاف أن نأكل الخص ولا أن نعبد الرب؟ نعبد الرب. ولهذا كل اللحم لكن انصب قدميك طوال الليل، لكن تأكل لحم وتنام لا، سنقيمك. لك قم أكلت اللحم فأرن من نفسك نشاطا وقوة. فلا ينشغل الواحد، ترى بعض الناس أهم شيء في الاعتكاف ما شاء الله كان الشيخ مربي، مربي ما شاء الله، الشيخ مسؤول الاعتكاف كان مربي ما شاء الله، والله كنا نأكل سبحان الله ما تيسر، كنا نأكل كيت وكيت 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 وكيت. ومرة جاء واحد بكذا فالشيخ قام وعظنا وقال لا تغتروا بهذا، لا تغتروا بالهريسة ولا بالبسبوسة ولا تغتروا بالفاكهة ولا كذا ولا كذا، حتى وضع كل واحد منا أمامه تفاحة فلم يأكلها. هذا شيخ، هذا هذا شيخ جايب هدي ومنين؟ طيب من أين جاب هدي؟ النبي لما جاء بالمال العظيم من البحرين، والحديث في عند البخاري، نظر النبي فوجد الصحابة قد امتلأ المسجد، ماذا قال؟ قال أنتم أهل دنيا، هذا أول مال، واجتمع له في الصلاة ما لم يجتمع في غيرها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قد اجتمعوا فتبسم، مش إيه؟ مش غاضب، وقال أنتم أهل دنيا، فتبسم ثم قال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا أجل يا رسول الله. قال والله ما الدنيا، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا. ووزع النبي المال، ما قام النبي وثم درهم صلى الله عليه وسلم، وزع ما حرم عليهم المال، الحمد لله فتح الله عليه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتعبد بالامتناع عن طعام أو شرب، في نفس الوقت من غير إسراف ولا مخيلة، في نفس الوقت من غير إسراف ولا مخيلة. نعم نعم نعم. في المنوفية ولا في طنطا؟ ولا في طنطا.
والمعتكف لا يقل عن مثلا عن 1000،
عن 1000
يعني عدد مهول جدا
ما شاء الله.
وضع أمام الشيخ وهو يلقي الدرس قطعة حلوة، بنبنية صغيرة
قطعة حلوة،
وقال أوف لهذا وتوف.
والشيخ كان هو المسؤول عن الاعتكاف،
هو رأس المعتكف، مسامح عن ليه.
هو
في تركيا الآن.
في تركيا،
في قطر. في قطر.
نعم، أو قطر. سبحان الله.
قال أوف لهذا وتوف.
ها ليه؟ خلاف السنة. يعني أقول أخونا أحمد في إنه كان في معتكف فيه جي قرابة يعني 1000 طالب.
الشيخ علاء كان معنا.
الشيخ علاء فين علاء؟ هاي علاء وحكى معاه؟ كان معنا. أول اعتكاف يمكن علاء أنت بقى. أعجبكم بقى كلامه بتاعه ونظام هذا. له حاجات. هما كده، ما هو ده المشكلة، اللي له حاجات ده هو اللي بيغتر بيه الطلاب، مش له رسوخ، مش له ثبات، مش له اتزان، مش تخالطه 20 سنة فلا يأخذ فلا يأخذك ذات اليمين ولا ذات الشمال إنما على الصراط المستقيم. ما هذا هو العلم. ليس بقى اللي تسمعون أنتم يشقق المسائل، يجيب مسألة مجهزة حافظها والإخوة خلاص اكتب بهذا بقى، جاءنا العلم من منبعه الصافي. فيقول الإخوة فلما في المعتكف لما جاء جيء للشيخ بقطعة حلوى على مكتبه ويدرس، قال أف لهذا وتف، أف لهذا وتف، ليه حرام؟ كان واحد يقول حرام يا شيخ، هذا حرام، أف لهذا وتف على مباح. أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاله الصديق، أقاله الفاروق، أقاله أهل بدر، أقاله أهل بيعة الرضوان، أف لك لهذا وتف. النبي ما قال في 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 لحم تصدق به على بيرة، مع أن الصدقة ما تجوز لأهل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا وقاله ولها صدقة ولنا هدية. ولهذا جاء في الصحيح أن بريرة قالت في نزلت ثلاث سنن، ففرق النبي بين السنة والهدية، بين السنة والهدية، فالنبي يقبل الهدية ويثيب عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن ما يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ما يقبل الصدقة لكن يقبل الهدية ويثيب عليها. هذه من السنن، هذه من السنن. فهذا يظهر يعني أنه عابد، ويظهر أنه بهذا رجل كيف تأتيني بقطعة حلوى ونحن في معتكف ونحن كذا وكذا، وينبغي أن نزهد، وينبغي وينبغي. هذا كله يدل على الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جئنا وتكلمنا في الفقه فهل هذا مباح أو حرام؟ وإذا جئنا نتكلم عن الهدي والسنة فهل هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هذا؟ النبي ما عاب الطعام حتى قل أف لهذا وتف. وسبحان الله يحفظون، سبحان الله عبارات كده، عبارات يحفظونها كده يعني، يعني بالتالي الإخوة تظن أن هذا لفظ حديث ولا شيء، أف لهذا وتف يعني هذا، وكان يعني هذه معدة. نعم أي نعم، الحمد لله أنت شيخ ما أحفظ عبارات أصلا، عبارات كلها من على الوش كده، ما عند الواحد عبارات اللي يسجع اللي ما أحفظها أصلا ولا أعرفها. ولو خطبت عشر خطبة عشر مرات سترون هذه غير تلك، ما أستطيع أحفظ هذا. نعم الفكرة موجودة العامة لكن ما أستطيع. نعم 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 في الصلاة. نعم الله المستعان. وهذا خلاف الهدي، خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اسكندرية كلها على هذا. نعم جزا الله خير، جزا الله خير. نعم
جاب عربية محركة خالص يعني بتعطل على طول كمان، وكاتب عليها شيء يبلغنا إنما العيش وعيش الأحلى.
هذا برضو شيخ؟ ده شيخ؟ سبحان الله، ده شيخ آخر. يقول أخونا شعبان شيخ آخر عنده ساعة من الأموال ومع ذلك يركب سيارة، هذه سيارة قديمة جدا كثيرة الأعطال، وكاتب عليها، كاتب مش بقى معتقد هذا حتى في قلبه، شيء قليل يبلغنا وإنما العيش عيشه الآخرة. يعني النبي ما عاش عيش الآخرة لما ركب الناقة ولما ركب البغل بغلة، ما كان يعيش عيش الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا بالشيخ اللي رأيناه في الرياض يكتب على سيارات القصواء، هذا كله من التنطع. اهرب من هؤلاء المشايخ، اهرب منهم، هؤلاء جهال. لكن سبحان الله، ولذا أنا أقول سبحان الله كثير من الناس أو من إخوان من الطلبة سبحان الله يعني في مصر صار أسير هؤلاء ومعجبا بهؤلاء سبحان الله. وهذا لأنه طبعا واقع خالي، الواقع والمجتمع يعني يفرغ، فأول ما يجد الإخوة من فيه خيط يوصلهم يجتمعون حوله. لكن يمكن سبحان الله يعني في الفترات الأخيرة بعد الصورات والجرح بقى والتعديل وظهر كل واحد على حقيقته وكذا، صار بقى الحمد لله يعني الكثير من الإخوة الذين هداهم الله عز وجل يطالبون بقى بالدليل، بالدليل في اعتقاد، بالدليل في عبادة، بالدليل في سمت، بالدليل في كذا. هذه التربية الصحيحة، الربط بكتب السلف وليس الربط بالشيخ.
لأنك تخرج من الاعتكاف بأنه بمسلك شيخ أو بهدي سلف. هو ده الفارق، هو ده الفارق. فإذا قال الشيخ على قطعة الحلوى أف لها وتف، يبقى لابد أن نجيبها بأثر، بأثر، ولا يرد عليه. فإذا لم يأتي بأثر فهذا مردود، ولهذا ينتقد الإخوة كلهم عليه، وإذا انتقدوا عليهم طلبة علم لن يعود إليها. لكن المشكلة أنه الإخوة هؤلاء الطلبة قد يتنقلون، ما شاء الله، شوف شوف شيخنا سبحان الله أبى أن يأكل قطعة الحلوى، ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو الزهد الحقيقي، هذا هو السمت، هذا هو هدي العلماء، هذا هو هذا هو إلى آخر ذلك. وما يفعل هذا العلماء أبدا. عند الشيخ ابن باز تروح يوم الجمعة تسمع تفسير البغوي وتأكل الإيه، وتأكل ما لذ وطاب من الهبر، ها، والشيخ معك على المائدة يأكل اللحم كريم، يبذل لحم الأضياف. نعم،
معلش يا شيخ من معذرة تماما، الراجل ده فتنة يعني، أشياء بتذكر عنه يعني. الطلبة بتوعه كان يقول شيخنا ما دخلش الحمام من أول المعتقد، يذكر هذا
شيخ. سبحان الله،
شيخنا ما توضاش مثلا بقاله من العشاء مثلا، صلى الفجر بوضوء العشاء، شيخنا بقاله ثلاث أيام ما دخلش الحمام.
سبحان الله سبحان الله، شوف الجهل. يعني يقول أخونا أحمد مما يمدحونه به أنهم يقولون شيخنا لم يدخل الحمام من ثلاثة أيام، يعني ما أكل شيئا. وش عرفهم بقى؟ طيب هو كان بينوديهم تعالوا أنا ما دخلت الحمام، ولا الخازن هو لا يخبر الأتباع المريدين؟ أكيد هو اللي قال لهم كده، قال لهم شيخنا أنا خادم له ومنذ ثلاث أيام ما دخل الحمام، شيخنا يتوضأ ما توضأ من العشاء إلى حتى صلى الفجر شيخنا. مع أن هذا خلاف السنة، السنة الإنسان يجدد وضوء، وإن جاز الإنسان يصلي الصلوات العديدة. ولهذا عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاة بوضوء واحد سأل، فقال النبي عمدا فعلته يا عمر، أي أن هذا لم يكن، أن هذا على خلاف معهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الصلوات بوضوء واحد. هذا جائز، نعم ما في إشكال. نعم الله المستعان. مدرسة الربانيين عند يعقوب نفس المسألة، الخرافات هذه كل هذا، كل هؤلاء إنما يشتركون في إيه؟ في ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحسان الأشياء التي تجلب الطلاب، لأنهم يعلمون واقع الطلاب ويعلمون مستوى الطلاب. تكلم بالسنة ليل نهار قد لا تفت إليك أحد، إنما ضع هذه الشذوذات يتحدث عنها كل أحد، فإن الشيطان ينشرها وحريص على نشرها. شيخنا ما يكوي ثيابه، شيخنا ما يدخل حمام ثلاثة أيام، شيخنا ما يأكل حلوة، شيخنا ما يلبث ما يركب السيارة، شيخنا لا يحمل محمولا، شيخنا يسكن في الطين بيت بالطين، شيخنا ما هو ده النبي ينقل. لكن شيخنا قال من قول عمل، شيخنا قال مذهب السنة جماعة في الصفات كذا، شيخنا قال كذا، شيخنا. هذا هو الفارق الجوهري بين شيخ يربط بهديه وبين شيخ يربط بهدي النبي والسلف، هذا الفارق. والفارق ما هو؟ أن كل هدي عليه شيخك ينبغي أن يرفعه بأثر، لابد أن يكون بأثر، فتكون أنت مقتديا بالأثر، لست مقتديا بشيخك، شيخك دلك فقط، لكن تكون أنت مقتديا بالإيه؟ بالأثر. شوف نحن نلبس هذه الغطرة، وما أذكر إحنا جئنا درسا بدونها، لكن دائما نقول لكم هذا من المباح وليس هذا من السنن، وإنما صار سمتا عند أهل العلم مثلا، أنه يعني يكون لطالب العلم سمت أو شيء فبس فقط، لكن لا هو سنة ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الناس بذلك ولا ولا ولا. يعني بعض العلماء يقول يعني لبس العمامة من السنة، لكن لا نعتقد هذا، إنما هذا من المباحات فليس من السنة. فالربط يكون بماذا؟ بالسنة. فكل شيء ينبغي أن يفعله الشيخ ينبغي أن يكون بأثر، كما قال السلفي إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس،
قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم في قوله أن لهم قدم صدق عند ربهم قال محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. نعم. وهذا قوله كل مؤمن وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم
الظالمين، كما قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم.
قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين قال لا تسلطهم علينا فيفتنونا.
نعم. وأيضا لا تسلطوا عليهم فيفتنون ويفتنون. فيفتنون لما تسلطون علينا، ويفتنون بتسلطهم علينا لأنهم سوف يقولون لو كان هؤلاء على حق ما انتصرنا عليه، فيكون هذا التسليط فتنة لنا ولهم. ولهذا قال سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نفتن بهذا ويفتنون بهذا. نعم. وليس كيف يعني كيف تقصد؟ ما أدري. أي نعم، يعني تقصد يعني أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد قدم صدق بحيث أنه يشفع لهم. نعم، لكن هذا قول بعيد. إذا قصد أبي سفيان رحمه الله أن قدم صدق هو النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يشفع لهم، هذا شفاعة النبي لا شك أنه ينتفع بها الخلق جميعا، لكن ليست هي المراد، لأن الله قال وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي أن لهم الأجر العظيم وأن لهم الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود.
قوله تعالى حتى إذا
نعم.
قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فارت النور انبجس الماء من وجه الأرض، والعرب تسمي وجه الأرض تنور الأرض.
نعم.
وذلك أنه قيل له إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك، وهذا قول ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيين.
نعم.
قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال أخبرنا ابن عيينة عن موسى ابن أبي عائشة.
وهذا لما دعا نوح عليه السلام ربه أني مغلوب قال سبحانه فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد خدر، ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، فحصل الطوفان وأغرق الله عز وجل القوم جميعا إلا من كان مع نوح عليه السلام في سفينته. نعم.
قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قطة قال سمعت ابن عباس يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى فخانتاهما قال أما إنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون وكانت هذه تدل على الأضياف. قال ابن عيينة أخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح أن الله لا يكذب قال ونادى نوح ابنه. وقال بعض العلماء
كان ابن نوح إن الله لا يكذب يعني أنه ليس ولد زنا، هو ابن نوح عليه السلام. ولهذا أورد أثر ابن عباس هنا أنه لم يكن بالزنا في قوله تعالى فخانتهما، فهو ابن نوح إن الله لا يكذب ونادى نوح ابنه. وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط، نعم ما زنت امرأة نبي قط، يبقى هو ابن نوح عليه السلام. نعم. نعم. اي نعم. نعم. ويكون المعنى انه ليس من اهلك مفسر بما بعده انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، لا لأن الله عز وجل قد وعده أن يجيه وأهله، فقال يا نوح إن وعدك ونادى نوح ربه فقال ربي ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، إنما ينجو المؤمنون، أما هذا ليس عملا صالحا، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم. وليس المعنى أنه ليس من أهلك أنه ولد زنا، لا، فإن الله سبحانه وتعالى قال ونادى نوح ربه، فهذا من أحسن التفسير. يقول سعيد بن جبير لما سئل عن ذلك فقال كان ابن نوح، يعني كان ولده ابنه، إن الله لا يكذب قال ونادى نوح ابنه. نعم.
قوله تعالى وجاء قومه يهرعون، قال ابن عيينة يهرعون كأنهم يدفعون. قوله تعالى فأوردهم النار وبئس الورد المورود، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله فأوردهم النار قال الورود الدخول.
نعم يبقى الورود الدخول، هذا ضد من يقول فأوردهم النار وبئس الورد المورود، قال الورود هو الايه، هو الدخول، الورود والدخول. نعم
شيخ.
نعم.
ابن جرير في قدم صدق ذكر اقوال، القول الثالث انه شفيه، وقال اولى الاقوال بالصواب قول من قال معناه ان لهم اعمالا صالحه عند الله يستوجبون بها منه الثواب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يوسف عليه السلام.
قوله تعالى ولقد همت به وهم بها قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة.
ما زال هو هناك إلى الآن اللي هو هاني هذا تعرفه يعني؟ ما زال هو هناك؟ نعم نعم نعم.
قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة قال شهدت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يسأل عن هم يوسف ما بلغ، قال حل الهيمان وجلس منها مجلس الخاتن، فنودي يا ابن يعقوب أتزني فتكون كالطائر وقع ريشه فذهب يطير بلا ريش.
نعم، هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات. ويوسف عليه السلام ينزع عن مثل هذا، والله عز وجل قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه السوء والفحشاء. وقال سبحانه وتعالى عن امرأة العزيز ولقد رضي عن نفسه فاستعصم، وقال سبحانه وتعالى رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذه كلها من الإسرائيليات، لم تأتي في كتاب الله ولم تأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من جملة الإسرائيليات الواردة. نعم نثبت هما على القول الصحيح ولقدم دي وهم بها، ولكن الهم هم خطرات وهم إصرار، والذي وقع من يوسف عليه السلام إنما هو هم الخطرات. ولا شك أن الإنسان إذا هم بالشيء ثم تركه الله كان حسنة، ولهذا هم يوسف عليه السلام كان حسنة وليس سيئة، كان حسنة وليس سيئة، إنما إذا فعل هذا فإن هذا سيئة، وإذا كان سيئة فأين توبة يوسف عليه السلام؟ والله عز وجل يقول كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، السوء والفحشاء، فكل ما يدخل تحت بند السوء أو الفحشاء فقد صرف الله عز وجل عنه نبيه يوسف عليه السلام. ولا شك أن حل الهيمان ويجلس منها مجلس الخاتن وكذا، نعم نعم، بتقديم الميم الهميان، نعم، أنه إذا جلس منها فهذا سوء، لا شك أن هذا سوء، والله عز وجل قد نزه نبيه عن ذلك فقال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. وبعض العلماء لا يرى أن الهمة وقع أصلا، والآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى أن الله عز وجل يقول ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها. ولكن الصواب أن نثبت هما كما أثبته القرآن، وننزه يوسف عليه السلام عما لا يليق بمقامه، عما لا يليق بمقامه. وأما ما ورد أنه جلس منها مجلس الخاتم وغير ذلك وحل السراويل وإلى آخره، فكل هذا يتنزه عنه يوسف عليه السلام. هذا موضع الهم. موضع البرهان أيضا المنقول أيضا في الإسرائيليات أنه رأى يعقوب أو رأى كفا كذا، وكل هذا أيضا لا يليق بنبي الله يوسف ألا يقوم من بين رجليها إلا أن يرى يعقوب عليه السلام أو يرى كفا أو يرى آية أو يرى كذا أو كذا. وإنما البرهان هو الإيمان الذي في قلبه. فخلاصة الآية باختصار، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا، أن كل ما ورد في البرهان أو ورد في الهم إنما هو من الإسرائيليات. وأما أن نثبت هما كما أثبته القرآن، وهذا الهم هم خطرات يثاب عليه يوسف عليه السلام لأنه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن هذا البرهان الذي رآه إنما هو اليقين الذي كان في قلبه والإيمان الذي في قلبه منعه من ذلك. ولهذا قالت ولقد رأت نفسه فاستعصم فاستعصم، وقالت في آخر قصته أيضا ولقد رأت نفسه وأنه لمن الصادقين. نعم.
قوله تعالى فلما سمع بمكرهن،
فاترك شيئا لم يقوله الله في كتابه ولم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولو أنه نقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين فهذا نقل إسرائيليات، والإسرائيليات كما هو معلوم معروف أن ما خلف منها شرعنا لنأخذه، وما وافق هذا نأخذه. نعم. وما لم يوافق ولم يخالف جاز التحديث به لكن لا نثبته ولا ننفيه. نعم.
قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن، قال سفيان بن عيينة بمكرهن بعملهن، وقال كل مكر في القرآن فهو عمل. قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ، قال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متكأ كل شيء قطع بالسكين. قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، عن ابن عيينة رحمه الله تعالى قال إنما يوفق من الدعاء للمقدر، أما ترى يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي، قال لما قال اذكرني عند ربك أتاه جبريل عليه السلام فكشف له عن الصخرة فقال ما ترى، فقال أرى نملة تقضم، قال يقول ربك أنا لم أنسى هذه أنساك، أنا حبستك أنت قلت رب السجن أحب إلي. قوله تعالى وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك.
يوسف عليه السلام ما أراد بالقول رب السجن أحب إلي أنه يختار السجن، لكن في موضع يعني السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وليس أن السجن أحب لذاتي، لا، يعني السجن أولى عندي أن أدخله من غير أن أقترف شيئا من أن أبقى وأقترف شيئا، مثل ما يقول المؤمن السجن أحب إلي من أن أعصي ربي، بل يقول القتل أحب إلي من أن أخرج من ديني. نعم.
قوله تعالى وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط عليهم أن يخرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر، ولولا أنه قال الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث.
نعم. والذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. نعم، هذا هو الوارد في الصحيح. نعم.
قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، عن ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة وإنه لذو علم لما علمناه قال عامل بما علم. نعم. قال سفيان إنه لذو علم مما علمناه، وقال من لا يعمل لا يكون عالما.
الله أكبر، هذه من الكليات، من لا يعمل لا يكون عالما. العالم من عمل بعلمه، وإنه لذو علم لما علمناه، لذو علم لما علمناه، أي عامل بما علم. الله أكبر، هذا معنى جليل وعظيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وإنما العلم يراد العمل يا أخوان. ولهذا جاء في الأثر المسلسل بتسعة من الآباء، العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. نعم، وإنه لذو علم لما علمناه، قال عامل بما علم، عامل بما علم. قال ابن عيينة من لا يعمل لا يكون عالما، من لا يعمل لا يكون عالما. نعم، نقول هذا بقيد بقى، نقول هذا عالم سوء، هذا عالم فاجر. العالم بإطلاق هو من عمل بعلم، العالم بإطلاق هو من عمل بعلمه. نعم،
قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أيتها العير قال كانت حميرة. قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، قال سفيان بن عيينة سرق يوسف دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها السائل،
هذا ليس صحيح. نعم،
قوله تعالى يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن قوله وجئنا ببضاعة مزجاة قال رثة المتاع خلق الحبل والغرارة والشيء.
نعم،
قال قوله تعالى فأوفنا الكلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تسمع قوله فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
لكن هل هذه الصدقة، هل هذه المراد بها الصدقة المعروفة؟ يقول استدل ابن عيينة بهذه الآية الكريمة على أن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء قبل النبي، لأن ابن عيينة من الذين فسروا قوله تعالى وتصدق علينا من الصدقة المتعارف عليها في لغة العرب، وهي إعطاء ذي الحاجة ابتغاء مرضات الله، ولم يصرف عن معناها الأصل. ولهذا فإن راوي الأثر ابن عيينة القاسم شرح الأثر فقال يذهب ابن عيينة إلى أنهم أي إخوة يوسف لم يقولوا ذلك أي تصدق علينا إلا والصدق لهم حلال وهم أنبياء، فإن الصدق أنهم حرمت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجح الطبري. وقال قوم إن المراد بقوله تعالى وتصدق علينا أي لا تنقصنا من السعر، وهو قول سعيد بن جبير الذي قال ما سأل نبي قط الصدقة، وقال ابن جريج في معنى وتصدق علينا أي رد علينا أخانا. ويلاحظ في أثر الباب أنه منقطع بين القاسم وسفيان، إذ قال القاسم يحكي عن سفيان، ولكن هذا الانقطاع لا يعني عدم صحة نسبة الأثر لابن عيينة، فقد أخرجه بسندية الثعلبي في الكشف والبيان، وورده البغوي والخازن وابن كثير والسيوطي، مما يجعل نفس تميل إلى صحة أثر الباب. إذا ثبت هذا عن سعيد بن جبير وعن ابن جريج فهذا يكون هو المقدم، هو المقدم. فتصدق علينا معناها كما قالوا هنا، يعني رد علينا أخانا، أو لا تنقصنا من السعر. نعم، لا تنقصنا من السعر. نعم،
قوله
على كل إن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه، صدقة محرمة على رسول الله وعلى آل رسول الله، وآل رسول الله الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء تحرم عليهم الصدقة، ولهذا جعل لهم النصيب الخاص في بيت المال. ثم اختلف العلماء لو أنهم منعوا هذا النصيب من بيت المال هل لهم أخذ الصدقة أم لا، على قولين، كما أنهم أيضا اختلفوا في صدقة التطوع مع اتفاقهم أنهم لا يأخذون الزكاة، اختلفوا في صدقة التطوع هل تكون لأهل البيت أم لا، أيضا على قولين. نعم،
قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال أخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عيينة ورفع أبويه على العرش قال كانت الخالة.
يعني ليست أمة، وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف أبويه رفع أبويه العرش، وهذا وقال هذا تقول الرؤيا من قبل، وقد رأى الرؤيا في من؟ في أبويه، ليس في أبيه وخالته إنما في أبويه. فإذا ثبت نص عن المعصوم بأن أمه قد ماتت وأن هذه خالته نقول به، وإلا فلا نعدل عن هذا الظاهر. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل. ورفع أبويه على العرش وخروا له، أي ليوسف، مش وخروا لهما للأبوين، لا، إنما خر الأبوان مع الإخوة الأحد عشر كما رأى يوسف الرؤيا من قبل، ولهذا قال هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. وفي هذا بيان أن الرؤى علم، علم الرؤى، ولكن هذا العلم له علماء المتفرسون، وهو علم يقوم على الاجتهاد، ولهذا قد يرى واحد رؤيا معينة ويراها غيره، ولكن هذا يكون له تفسير وهذا يكون له تفسير، ولهذا يقوم على الفراسة وعلى النظر أيضا في تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم لينتفع بها، والنظر إلى حال الشخص نفسه، كلها مقومات. وإلى فالرؤى علم، ولهذا قال سبحانه ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فجعله علما، ولهذا بوب العلماء في كتبهم باب التعبير باب الرؤى. نعم اجتهد. نعم اجتهد. نعم هذا جاهل، هذا ليس كتاب السنة. وما اللي في قصة يوسف هذا ايه للأنبياء فقط؟ هذا جاهل. هذا أبو بكر ما أول بين يدي النبي، أبو بكر ما أول بين يدي النبي، هذا جاهل، هذا هذا جاهل، هذا اللي يقول هذا هذا جاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد،
قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها. قال بشر بن يحيى سمعت ابن عيينة يقول في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال أنزل من السماء قرآنا فاحتمله الرجال بعقولها. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو قول أهل البدع والأهواء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو الحلال والحرام.
الله أكبر الله أكبر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الربيع، هذا مثل أصلا مضروب الحق والباطل، والمعنى أن الله عز وجل أنزل من السماء وحيا لتحيا به القلوب، وأخذ الناس، فمن أخذ منه اهتدى، ومن لم يأخذ منه ضل. وهذا يساوي أثر أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، وذكر ثلاثة أجزاء، أرض طيبة قبلت الماء فبتت كالأو العشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فسقى الناس وزرع وكذا، وكان منها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. كذلك أيضا القلوب كالأودية، منها الواسع الذي يأخذ أكبر قدر، ومنها الأضيق، وهكذا. فهذا مثل ضربه الله عز وجل، ولهذا قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. قال ابن عيينة فأما الزبد فيذهب جفاء، قال وهو قول أهل البدع والأهواء. الله أكبر. يذهب جفاء مهما كانت له قوة في وقت من الأوقات، فإن هذه القوة تكون قوة سيف ما بقوة حجة. انتبهوا يا أخواني، ما ينتشر قول أهل البدع إلا على متن السيف والغشم، إنما ليس بالحج. لا يمكن يكون الباطل سلطان من جهة الحجة على الحق، ما زال سلطان الحق على الباطل. قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنما إذا رأيت انتشارا للباطل وقوة انتشار بين الناس، فاعلم أن هذا بسبب سيف سبب قوة، سبب غشم، إما أن يكون من ولاة أو من تأسد هؤلاء، نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم عليه السلام.
قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. قال ابن عيينة: اذكروا نعمة الله عليكم أياد الله عندكم وأيامه.
نعم.
قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله.
إذ أنجاكم من آل فرعون، هذا من جملة النعم. أنجاكم الله منهم، أغرق الله فرعون، مكن الله لموسى، هذه كلها نعم. فاذكروا نعمة الله عليكم، هذا وإن كان لبني إسرائيل إلا أنه عام. وأيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تذكر نعمة الله عليها، نعمة الله عليها أيضا، إذ بعث فينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل في ضلال مبين، وانتشار هذا الدين وتمكن السنة وبقاء هذا الدين إلى اليوم رغم توافر الدواعي لاجتثاثه من على وجه الأرض، لكن الله يحفظه. نعمة القرآن، نعمة الهداية، نعمة فضيلة هذه الأمة، كنتم خير أمة، النعمة العظمى التي تكون في الآخرة من أنها أكثر الأمم دخولا الجنة. نعم.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار أهل مكة.
كانوا ينبغي عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ستكون نعمة عظمى. لو أن قريش اتبعت رسول الله لجاءهم العز من كل مكان، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفر، وبدلوا الإيمان بالكفر، وبدلوا تصديق الرسول بتكذيبه. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عن سفيان بن عيينة قال: لم يعبد أحد من ولد إسماعيل الأصنام لقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقيل لسفيان: فكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد إبراهيم؟ قال: لأنه دعا لأهل هذه البلد ألا يعبدوا إذ أسكنهم، فقال: اجعل هذا البلد آمنا، ولم يدع لجميع البلدان بذلك. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيه، وقد خص أهله، وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة.
لكن هذا بالإطلاق هذا فيه نظر، لم يعبد أحد من ولد إسماعيل أصنام لقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقيل سفيان: فكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد إبراهيم؟ قال: إنه دعا لأهل هذه البلد. لا، معروف أن من أهل هذه البلد من عبد الأصنام، لكن بقاء كلمة التوحيد فيهم وبقاء التوحيد فيهم هذا هو. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أن يجتمع هؤلاء على عبادة الأصنام فلا يكون هناك محل للتوحيد. ولهذا قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فهذه الكلمة كلمة توحيد باقية، أما أن أحد لا يعبد الأصنام فلا. ولهذا قال في الحاشية: ولم أجده في كتب التفسير بالمأثور، وعليه أتوقف في تقرير صحة نسبتي إليه، إلا أن المتبع لطريقة سفيان في التفسير عند قراءته لمضمون هذا الأثر يغلب على ظني صحة النسبة إلى ابن عيين. على كل، هذا يخالف الواقع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج.
قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال سفيان بن عيينة: ليس لك عليهم سلطان في أن تلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي وتضيقه عليهم، وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم.
نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: في أن تلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي وتضيق عليهم، بل من وقع في ذنب واستغفر الله غفر الله عز وجل له. ثم ليس له عليهم سلطان، عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان فإن يتسلط عليهم فيخرجهم من الإسلام أو من السنة، أما وقوع المعاصي فلا أحد يعصم من ذلك، ولكنهم يعصمون من ولكنهم يستغفرون الله عز وجل. فإذا وقع عبد الله المخلص في ذنب فإنه يبادر بالتوبة، ولا يغتر بذنبه، بل يبادر بالتوبة واستغفر، فربما عاد أكمل مما كان. فليس لإبليس عليهم سلطان فإن يخرجهم من الإسلام أو من السنة، أما المعاصي قد تقع ولكن هذه المعاصي فيها التوبة، فيتوبون منها فيعودون أكمل مما كانوا، يقولون كما قال أبوهم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
قوله تعالى: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن سفيان بن عيينة قال: من ذهب يقنط الناس من رحمة الله أو يقنط نفسه فقد أخطأ. ثم نزع بهذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نعم، والقنط واليأس. نعم.
قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا
من رحمة الله، فرحمة الله واسعة، ومن ذلك أنه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فأي ذنب وقع فيه الإنسان فإنه يبادر بالتوبة. حتى الشرك الله يغفر للعبد إذا تاب قبل أن يموت، ولهذا تفسير قول الله عز وجل: وليس التوبة الذين يعملون السيئات إنما توبة الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. المعنى ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت، قبل الغرغرة. فكل ما كان قبل الغرغرة فهي توبة من قريب، فيتوب الله عز وجل على من تاب قبل أن يغرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. نعم.
قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. حكي عن سفيان بن عيينة قال: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر فقد خالف القرآن. ألم تسمع قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، يعني القرآن.
الله أكبر، الله أكبر، هذا تأويل طيب. من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر فقد خالف القرآن. يا سلام، يا سلام، الله أكبر. أعطي القرآن والسنة والهداية ويمد عينيه إلى دنيا، والدنيا كلها صغيرة، فمن مد عينيه إلى شيء منها فقد خالف القرآن. ولا ينبغي للمؤمن أن ينشغل بدنيا، بل ما أعطاه الله عز وجل من الإيمان والتقى والهداية هذا أعظم من الدنيا بما فيها. نعم.
وذكر عن ابن عيينة أنه كان يتأول هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يستغني به، ويقول
كان يتأول بهذا من لم يستغني به. نعم.
ويقول: أي ابن عيينة، ألا تراه يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فأمره بالاستغناء بالقرآن عن المال. قال: أي ابن عيينة. ومنه قول الآخر: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا أو صغر عظيما.
وصغر عظيم. نعم. هذا تأويل رحمه الله، والتأويل الثاني المعروف وحسن الصوت كما جاء في الأثر، وهو المقدم على هذا، وهو المقدم. نعم.
قوله تعالى:
ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وتحسين الصوت. نعم. الافتتان بها: لا تمدن عينيك لما تعنى بها زوج منهم، يعني على وجه الافتتان والتمني، أن يكون هذا لك كدنيا ليس لك تقربك إلى الآخرة، هذا والمعنى. نعم.
قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: إنا كفيناك المستهزئين. قال: هم خمسة كلهم هلك قبل بدر: العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة ابن عبد الأسد، والحارث بن قيس، والأسود ابن عبد يغوث.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل.
قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. عن ابن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: عقارب أنيابها أمثال النخل الطوال.
فدل هذا على أن النار دركات، وبعضها فوق بعض، وبعضها أدنى من بعض، وهناك زيادة عذاب للكفار. نعم.
قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عن ابن عيينة عن أبان بن تغلب عن مجاهد في قوله: تبيانا لكل شيء مما أحل لهم وحرم عليه.
نعم.
قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن ابن عيينة.
كل شيء في القرآن من جهة أصوله من جهة أصوله، فكل ما يقع في دنيا الناس وكل ما يحتاج إليه المسلمون هذا موجود أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. نعم.
قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن ابن عيينة أنه كان يقول في تأويل هذه الآية إن معنى العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، وإن معنى الإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، وأن الفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته.
هذا تأويله رحمه الله، وتأويل من جهة المعنى صحيح، لكن المشهور عند العلمي فالعدل إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ما يتعلق بالعدل وهو ما ينافي الظلم، والإحسان هو فوق ذلك، وإيتاء ذي القربى الإكرام، إكرام الخلق لا سيما أهل القرابة. نعم.
قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته،
يعني امرأة كالمجنونة كانت إذا أبرمت غزلها نقضته، والله عز وجل جعل هذا مثلا لمن ينقض العهد، وأوف بعد الذي عاهدتم وتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم. إلى أن قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا ينبغي الإنسان أن يفتل شيئا اليوم وأن يعاهد ربه اليوم على شيء ثم ينقص على عقبيه غدا، بل ينبغي أن يثبت عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإسراء.
قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة
نعم
الملعونة.
هذه ليست منامية، وإلا لو كانت منامية لما كان فيها إعجاز ولما استحقت أن يقول الله عز وجل فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما لو كانت رؤيا منامية فما الذي يتعجب منه قريش؟ لو قال النبي رأيت في النوم أني ذهبت إلى بيت المقدس وعدت، فالإنسان يرى في نومه ما لا يمكن أن يكون في اليقظة قط. إذن الإسراء والمعراج كان حقيقة وكان يقظة ولم يكن رؤيا منامية، وكان بجسده وروحه، لم يكن بروحه فقط، بجسده وروحه، ولم يتكرر الإسراء والمعراج بل كان مرة واحدة بالجسد والروح. نعم.
والشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم.
نعم، وهي فتنة لهم، لأنهم قالوا كيف تكون شجرة في النار، كيف؟ ولهذا قال سبحانه وجعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي جعلناها فتنة للناس أيضا. ولكن أهل الإيمان يصدقون بالقرآن ويعلمون أن الله على كل شيء قدير. نحن نتعجب يا أخوان أن تكون شجرة في النار، كيف هذا؟ كنا نتعجب أن يكون ناس في النار، وكنا نتعجب أن يكون كما قال قائل إبليس خلق من النار فكيف يعذب بالنار. لا نتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. نعم.
قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى.
أهل الإيمان العصاة إذا دخلوا النار، ها انظر كيف أن النار تأكل أجسادهم إلا مواضع السجود، إلا مواضع السجود. من الذي منع هذه المواضع من أن تأكل النار وحرق الباقي؟ إنه الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى أعمى قال أعمى عن حجته في الآخرة.
نعم. ومن كان في هذه أعمى يعني في الدنيا أعمى عن حجته فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وكذلك أيضا من كان أعمى عن الهداية لم يأخذ بها فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فمن لم يكن مهتديا في الدنيا للإيمان فلن يهتدي في الآخرة إلى الجنة. إنما تحصل الهداية إلى الجنة في الآخرة من كانت له الهداية إلى طريق الجنة في الدنيا. نعم.
قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل.
سبحانه في تتمة الآية: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نعم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم نعم. وغلب الحق والحمد لله، وصار له التمكين. ولهذا من ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق فقد ظن بالله ظن السوء. إنما قد يدير الله الباطل طارة، يعني من جهة قوة، من جهة قوة وانتشار بالسلطان، إنما كحجة أبدا. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلافه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. سلطان الحجة هذا الحق دائما. إنما دولة الباطل يا إخوان من جهة السيف والسنان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، عن ابن عيينة عن عمير عن مجاهد في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: صحف من علم.
نعم، هذا والله من أفضل ما وجدناه من تفسير في هذا الموضع. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فإن المتبادر كنز لهما المال، ولا شك أن الكنز يطلق على المال، لكن قال: ها، صحف من علم، وكان أبوهما صالحا، وكان تحته كنز لهما. فيكون انتفاع الأولاد بماذا؟ بصحف العلم وليس بكنز المال. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما، صحف العلم، لأنها أعظم الكنز. هذا في فضيلة العلم، في فضيلة العلم. فالرجل الصالح جعل هذه الصحف لهم فانتفعوا بها بعد ذلك. هذا تفسير رائع. نعم.
قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أبوهما صالحا، قال: حفظا لصلاح أبيهما وما ذكر عنهما صلاحا، وما ذكر عنهما صلاحا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال: سئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: وكان تقيا، قال: لم يعصه ولم يهم بها.
نعم.
قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويموت، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي.
الله أكبر، هذا التفسير عظيم. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن. سبحان الله. شوف يا إخوان العلم، ما يغني كتاب عن كتاب. سبحان الله. والله لو قرأنا يا إخواني كل ساعة كتابا لما وجدت العلم ينتهي. سبحان الله. ولا تأتي على شيء في العلم. علم علم علم. سلف كنز يا إخوان، سلف كنز، وعلم السلف هذا حياة، وهو بستان متعدد الثمار والمذاق. انظر إلى كلام ابن عيينة في قول الله عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. ولد، يموت، يبعث. قال: أوحش ما يكون الخلق في ثلاث مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فأكرم الله يحيى عليه السلام في هذه المواضع كلها، فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والله يا اخوان الاثر هذا لو الانسان الأثر من هذه الأثار لو يسافر إليها الصين مش يجي من ضيروت الصين، والله ما كان كثيرا عليه لمن يقدر العلم. نعم.
قوله تعالى
أما يتعامل بالدرهم والدينار هيجي يطلع عليكم يقول الناس دي جلسة تعمل إيه، الناس دي فاضية أصلا، الناس دي بيجيها مع إعانات من الخارج، الناس دي أصلاً فاضية، يا رجل روح شوف لك شغلة. نعم صحيح، تسيب محلك وتسيب كذا وتسيب تجارتك وراح تعتكف. طيب لو الإنسان كسر رجله مجبس 4 أشهر، ها يلا جبس. نعم. وقد يبقى تاجر 20 سنة وفي النهاية خسر كل شيء وفي السجن نتيجة الإصالات اللي كانت بياخد عليه بعد 20 سنة تعب. نعم.
قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين
تؤزهم. جبس مع علم، سجن مع علم، فقر مع علم. إذن العلم هذا رفيق لا يتركك أبدا. ما هو بكل واحد يعني أنت شيخ ما تتجبسش، ها هو طالب علم ما تجبس بيتجبس، بس معه العلم، معه العلم، هيسجد بس معه العلم، فقير بس معه العلم، مريض معه العلم، رفيقه الذي لا يتركه أبدا. نعم.
قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عيينة تؤزهم أزا تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا.
نعم وتزينها لهم.